إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح مقدمة سنن ابن ماجة رحمه الله، وكنا توقفنا عند باب الإيمان. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإيمان. قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان.
أقول: بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق باتباع السنة وبالتوقي في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر ما ينافي أمر الاتباع للسنة من الرأي والقياس واتباع البدع والأهواء، عقب هذا بباب يبين فيه الإيمان الذي بدونه لا يحصل الإنسان العمل بالسنة على وجهها. وهذا الباب يعتبر من الأبواب الطويلة، أورد فيه من الأحاديث أصول هذه المسألة، مسألة الإيمان. أول حديث أورده في هذا الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 أو 70 شعبة أو 70 بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. أقول: هذا الحديث من أصول باب الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وذلك لأنه تضمن ذكر عدة أمور. فالأمر الأول فيه بيان أن الإيمان قول وعمل، فإنه قال: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فذكر قول وذكر عمل. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه بيان أن الإيمان وإن كان كلا إلا أنه مركب من أجزاء، وذكر أنه شعبة وأن من شعبه الحياة، فهذا يبين أنه كالشجرة، أنه كالشجرة ذات الأغصان والفروع، فقد يذهب بعض الأغصان وقد يذهب بعض الفروع، ولكن يبقى أصل الشجرة. فهذا فيه إبطال لمن يدعي أن الإيمان كل يقبل التجزي، أنه كل لا يقبل التجزي. الأمر الثالث الذي تضمنه هذا الحديث فيه بيان أن الإيمان على مراتب وعلى درجات، فهو يزيد وينقص، لأنه ذكر أن من الإيمان أمور هي أعلى، ومن الإيمان أمور هي أدنى، فقال: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان إذن مراتب ودرجات، الإيمان هو مراتب ودرجات، وهذا فيه إبطال قول من يقول أن الإيمان الناس فيه سواء، إيماني كإيمان رسول الله، كإيمان أبي بكر، كإيمان عمر، كإيمان جبريل، وهذا كلام ينافيه هذا الحديث. فالمصنف بدأ باب الإيمان بهذا الحديث لأنه تضمن تقرير هذه الأصول الجامعة من كلام أهل السنة والجماعة في تقرير معنى الإيمان، إذ يتبين من هذا الحديث أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وأنه ينقص، وأنه يتجزأ، يقبل التجزئ ولا يبطل بنقصان بعضه ولا يبطل بنقصان بعضه. فهذا من أهم مقاصد أهل السنة والجماعة لما يريدون في باب الإيمان هذا الحديث، وهو من أعظم الأحاديث في هذه المسألة اللي هي مسألة الإيمان، التي هي مسألة الإيمان. قوله والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عند البلاغيين من باب ذكر الخاص بعد العام. إفراده بالذكر لأهميته، إفراد الحياء بالذكر، مع أنه ذكر الأعلى وذكر الأدنى وخلاص، وعرف أن ما بينها أمور من أمور الإيمان، لكن لما يفرد الحياء بالذكر هذا لمزيد الاعتناء به. والحياء من أهم صفات المؤمن، وسيأتي للمصنف بعد قليل إراد حديث الرجل الذي مر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان تحويل، وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال إن الحياء شعبة من الإيمان.
إن الحياء شعبة من الإيمان، هذا المقطع فيه تقرير أن الإيمان شعب، أن الإيمان شعب، وأنه لا يلزم من ذهاب بعضها ذهاب الآخر إلا إذا ذهب أصلها، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبعا في الأحاديث كلمة على الهامش تأتي كلمة شهادة أن لا إله إلا الله، هذا كالعنوان لتمام الشهادة اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا، زي ما نقول تقرأ سورة الحمد لله رب العالمين، أنا جعلتها كالعنوان أي لتكمل باقي السورة. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الحياء شعبة من الإيمان فيه بيان أن الإيمان شيء له شعب كالشجرة، لكن من أهم هذه الشعب التي فيه بعد الشهادة وبعد أمور الإيمان العظيمة من الصلاة وغيرها أمر الحياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والعلماء فهموا هذه الكلمة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنها على معنيين. المعنى الأول إذا لم تستحي من أن يظهر على هذا الفعل الناس فيعلموه منك، أو على هذا القول الناس فيعلموه منك، لم تستحي منهم في ذلك، فاعلم أنه حق ليس بباطل، كقوله صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا لم تستحي من الأمر إذا اطلع عليه الناس فاصنع ما شئت فإنه ليس بإثم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنها من باب التوعد، يعني كأنه يقول أنت إذا لم يكن عندك حياء ما في فائدة، خلاص روح سوي اللي تبغى، أنت ما في فائدة منه، كأنها من باب الزجر والتوعد. وهذا يدل على أن الحياء مقياس عظيم للإنسان في شخصيته الإيمانية، الحياء مقياس عظيم للإنسان في شخصيته الإيمانية. جاء فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استحيوا من الله حق الحياء، فقيل يا رسول الله، ترى الآن أنا خارج عن طريقتي، هذه مو طريقتي في السنن، بس كده شوية أطول، أنه قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، قال وما حق الحياء يا رسول الله؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلة. تذكروا أول كلامي قلت فيما يروى، خلاص اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش تحويل قال وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.
المصنف رحمه الله الآن ينتقل إلى تقرير مسألة من المسائل السابقة بإفرادها بإراده لهذا الحديث. ما هي هذه المسألة؟ الرد على الخوارج، الرد على الخوارج والرد على المرجئة. كيف؟ أقول هذا الحديث فيه رد عليهما. قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيه رد على الخوارج والمرجئة في قضية أن الإيمان يتجزأ وينقص ويقل، حتى ورد عن بعض السلف رضوان الله عليهم قال إن الإيمان لا يقل في قلب الإنسان حتى يصير كالهباء، وإنه لا يزداد ويعظم ويكسر حتى يكون أمثال الجبال، حتى يكون أمثال الجبال. وهذه قضية يستشعرها كل إنسان، فالإنسان تمر به أوقات يشعر أن إيمانه فيها زاد، وتمر به أوقات يشعر أن إيمانه فيها ضعف، وعندها عليه أن يجلي الصدر بذكر الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الأثر عن بعض السلف قال إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاؤها الاستغفار، فلا تترك الاستغفار وذكر الله على لسانك ليجلو قلبك. وقوله في أول هذا الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، هو عند أهل السنة والجماعة مقدار حبة من خردل من كبر، هو عند أهل السنة والجماعة على تفصيل، يقولون إذا كان المراد بحبة من خردل من كبر منافي لأصل الإيمان، يعني كبر يمنعه ويأبى به أن يقول لا إله إلا الله وأن يدخل وأن يعظم الله وأن يعمل في طاعة الله، فهذا خالد مخلد في النار. وإذا كان في قلبه كبر مع إقراره بالتوحيد وكذا، فيعني لا يدخل الجنة ابتداء، إنما يدخلها انتهاء ومآلة، إنما يدخلها انتهاء ومآلة. وهكذا يصنعون في كل حديث أن من كان كذا لا يدخل الجنة، يقولون يعني ابتداء. لما يقولون هذا؟ يقولون لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا عندهم من نصوص الوعيد، هذا عندهم من نصوص الوعيد. والقاعدة عندهم في نصوص الوعيد أن يقال أن هذا الوعيد الذي جاء في حق هذا الرجل أي هذا عذابه إن شاء الله أن يعذبه، وإلا هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا الأساس يفهم قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. هذا الحديث أيضا يفيد خطورة الكبر، الكبر قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الكبر قال بطر الحق وغمط الناس. قال بعض السلف أصول الخطايا ثلاث، أصول الخطايا ثلاث: الكبر وهو الذي منع إبليس أن يسجد لآدم لما أمره الله عز وجل، الحرص وهو الذي أخرج آدم وحواء من الجنة، حرص أن يكون في الجنة وفي ملك لا يبلى فلم ينتهي عما نهاهم الله وأكل من الشجرة فخرج من الجنة، الثالث الحسد وهو الذي أوقع العداوة بين ابني آدم. الشاهد أن الكبر من أصول الخطايا، لو تتأمل في الخطايا التي يقع فيها الإنسان سترى أن عامل الكبر من أخطر الأخلاق السيئة التي يتصف بها الإنسان وتوقعه في هذه المعاصي والمخالفات. إلا بعد.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه. فيخرجونهم فيقولون: ربنا أخرجنا من قد أمرتنا. قال: ثم يقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل. قال أبو سعيد: فمن لم يصدق هذا فليقرأ: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال أبو الحسن: حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق نحوه.
هذا مو موجود، واللفظ عندك من كان في قلبه إيش؟ ثم من كان في قلبه
وزن نصف
مثقال
دين،
آخر شيء مثقاله
مثقال ذرة من خردل.
لا، احنا عندنا حبة من خردل. كل النسخ عندكم كذا؟ اذا هذه نسخة ثانية، ذرة من خردل. طيب، هذه اول قضية. هذا الحديث مع الحديث الذي قبله في قوله مثقال حبة من خردل، اهل السنة والجماعة يفهمونه على اساس مثقال حبة من خردل من إيمان في قلبه وظهر أثرها على الجوارح، يفهمونها على أساس قضية التلازم بين الباطن والظاهر، لا يفهمونها على أساس إثبات الإيمان في القلب دون، لأنه إذا قلت بهذا المعنى معناته أنت خالفت أصل أهل السنة في أنه لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل. ويعدون أي حديث يأتي فيه مثل هذا المعنى يقولون هذا من الأحاديث المتشابهة التي ينبغي أن ترد على الأحاديث المحكمة، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح القلب يصلح الظاهر، وبخراب القلب يخرب الظاهر، بفساد القلب يفسد الظاهر. يفهمونها بمسألة التلازم، إيمان في القلب لازم ما يصدقه من العمل، ولا يثبتونه بمجرد القلب، لأنهم يقولون، وهذه كلمة أجمعوا عليها واتفقوا عليها، أنه لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بسنة، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بسنة. والآن المصنف بعد أن قرر السنة يقرر لكم ما يضبط به ذلك من الإيمان، ما يضبط به ذلك من الإيمان. السند الذي أورده بعد ذلك من طريق الدبري لم يورد عندنا في النسخة التي هي بمراجعة الشيخ شعيب الأرناؤوط. عيد السند، خلينا نكتبه.
قال أبو الحسن حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق نحوه.
طبعا الدبري هو راوية عبد الرزاق للمصنف، راوية عبد الرزاق للمصنف، معنى ذلك أن الحديث تجدونه في المصنف الذي يلي.
رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة، عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فيعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا.
نعم، هذا الأثر من الآثار التي تثبت زيادة الإيمان ونقصانه. أما قوله في الأثر ونحن فتيان حزاورة، يعني أقوياء أشداء، أقوياء أشداء، حزاورة يعني أقوياء أشداء. يقول جندب بن عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني أشداء أقوياء، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. وهذه نقطة مهمة، أن الإنسان يتعلم الإيمان. إيش يعني يتعلم الإيمان؟ يعني يتعلم خصال الإيمان من الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة والاعتقادات الصالحة، ليستوي في قلبه وفي نفسه هذا الدين والعمل به والقيام به. فلما تعلمنا الإيمان تعلمنا بعد ذلك القرآن. ولذلك السلف يقولون الأدب قبل العلم، يقول تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. الآن احنا مشكلتنا أن الآية أن القضية صارت بالعكس، صار ممكن شاب صغير يحفظ أحاديث كثيرة ويحفظ القرآن و لكن ما عنده من العلم شيء، ما عنده من الأدب والعمل والعلم شيء، ما عنده شيء، ما هو متأدب بشيء. لكن لما يتعلم الدين وتعلم الأحكام وتأدب بالشرع وتعلم أمور الإيمان، لأن إيش معنى قوله تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن؟ أي تعلمنا العمل بكل أعمال الإيمان، تعلمنا معنى الصلاة، تعلمنا معنى الطهارة، تعلمنا معنى الزكاة، تعلمنا الآداب كيف تكون، كيف يكون صلة الرحم، كيف يكون البيع والشراء، كل ما نحتاجه من أمور الدين تعلمناه، ثم تعلمنا القرآن. فجاء القرآن مصدق لما تعلمنا، بل الذي تعلمنا صرنا نفسر به القرآن. لكن الآن يتعلم القرآن والسنة والأحاديث كنصوص جمل فقط، جمل ما يعرف ايش معناها، لو وقفت عند آية ما يعرف ايش معناها، لو وقفت عند حديث ما يعرف ايش معناها، خلاص. ثم بعد ذلك إما يتعلم وإما ما يتعلم، إما خلاص يسود ويقدم ويلقى في نفسه أنك أنت من العلماء. بل أخبرني بعض الإخوة قال يقال لبعضهم أنت الآن أعلم من العلماء. والله بلغني أن هؤلاء الذين يعلمونهم حفظ الأحاديث الصحيحين وكذا، أنهم في بعض احتفالاتهم وكذا يعني فيما بينهم يقولون أنتم تحفظون من الأحاديث ما لا يحفظ العلماء الكبار اليوم، يتكلمون معهم هكذا. فشوف إيش يلقوا في نفوسهم، شوف ما الذي يحصل من مثل هذا الكلام من الفساد، خلاص. ثم يأتي بعد هذا يصدر ويلمع ويوجه من بعد إلى الأمر الذي يقولون، ويقدم للعامة أنه هذا الرجل الذي يعني يهبذ الزمان. هذا خطر، هذا خطر. أول شيء الإنسان يتأدب، يتعلم أحكام الدين، يتعلم أحكام الشرع، يتعلم الأمور التي يحتاجها، ثم بعد ذلك يتعلم القرآن، يعني يتعلم المعاني الشرعية المطلوبة منه، هذا الأهم. تعلم كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تعامل والديك، كيف تتأدب مع الله، كيف تتأدب مع الرسول، كيف ما هو حق الصحابة، ما هو حق الجيران، ما هو حق، تتعلم الآداب الشرعية كلها، الأحكام الشرعية كلها، ثم بعد ذلك تتعلم القرآن. أو أمزج بين هذا وهذا، أمزج بين هذا وهذا. أما أن تجعل القضية هكذا فقط حفظ قرآن وحفظ أحاديث ويلا أنت صدرت يلا معك شهادة، وتسمع من يلقي في قلبك أن أنت أعلم من فلان، أنت تحفظ ما لا يحفظه وتقرأ ما لا يقرأه، فجأة تلاقي نفسك أنت يعني شيء وتبدأ تتوجه بالطريقة التي هم يريدونها ويصدرونك ويلمعونك ويفتح لك كل شيء، إلا أن يشاء الله يفتح لك كل شيء. أنت الآن أتلمعت ووصلت للدرجة التي هم يريدونها، فجأة تلاقي نفسك وصدرت منك فتاوى مدري كيف، صدر منك كلام مدري كيف، فتؤيد هؤلاء وتؤيد كذا وتؤيد كذا، وأنت حرب على السنة وعلى أهلها، وصرت أنت حرب على السنة وعلى أهلها. لذلك ينبغي أن تنتبه لهذه الأداء. مقصود المصنف من إراده لهذا الأثر أن جندب بن عبد الله قال فأزددنا به إيمانا، أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، ففيه إبطال لقول المرجئة والخوارج، ففيه إبطال لقول المرجئة والخوارج والمعتزلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية.
نعم. هذا الحديث في السند علي بن نزار، والعلماء وهنوا شأنه جدا وضعفوه جدا، فهو حديث ضعيف جدا ومتن غريب، لم يأتي في الأحاديث المرفوعة مثل هذا المتن، وهذه الغرابة مع هذا الضعف الشديد في السند تقتضي الحكم بوهن الحديث جدا وأنه حديث واهي. والمرجئة هم الذين يثبتون الإيمان بلا عمل، ويقولون أن الإيمان كل لا يقبل التجزي، وأن الناس في أصله سواء، ويقولون لا يصح أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فإنك إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله شككت في إيمانك، والشك في الإيمان بطلان. ولهم أقوال أخرى يقولها تذكرها عنهم كتب الفرق. أما القدرية فالقدرية هم الذين يعتقدون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، أن الإنسان يخلق فعل نفسه، وأن الله لا يعلم بالأمور التي تحدث حتى تحدث، فإذا حدثت علمها، فإن علم الله عندهم علم مستأنف، علم مستأنف. ولذلك أهل السنة يقولون إذا حاججت القدر بالعلم فأثبته فقد نقض قوله، وإن أنكره كفر. يقول تحاججه بالعلم في إثبات العلم لله عز وجل، فإن أثبته نقض قوله، وإن أنكره كفر. عرف؟ والسر أن القدرية لا يثبتون علم الله، أن القدرية لا يثبتون علم الله. وأهل العلم يقسمونهم إلى قسمين، يقولون من اعتقد منهم أن الله لا يعلم، أن ليس لله علم سابق، ونفى مرتبة الكتابة، يعني نفى مرتبة العلم والكتابة، فهو كافر. وأما إن كان ينفي فقد المشيئة وينفي خلق أفعال العباد، ينفي خلق أفعال العباد، فهو على بدعة غليظة، فهو على بدعة غليظة. فيجعلون من أنكر المرتبة الأولى والثانية كافر، ومن أنكر المرتبة الثالثة والرابعة على بدعة غليظة. يفرقون بين القدرية، وتفرع عن القدرية وجه آخر مقابل، وهم الذين يقولون بالجبر، نقيض القدرية، يقولون بالجبر أن الإنسان مجبور على أفعال نفسه، وبهذا القول أسقطوا التكليف، وبهذا القول أسقطوا التكليف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال:
تيه إلى ركبتيه.
نعم،
احنا عندنا ركبته إلى ركبته.
أيوة. ركبته. نعم.
أيوة. انت ركبته ولا ركبتيه؟
لا، ركبته.
ركبته.
أيوة.
طيب.
فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فقال: صدقت. قال: فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما أمارتها؟ قال: أن تلد الأمة ربها. قال وكيع: يعني تلد.
إيه نعم، احنا عندنا ربتها. طيب، ما احتمال خطأ،
نبه عليه اسف،
نبه، قال
في سائر النسخ ربتها. في سائر النسخ ربتها. قال وكيع: يعني تلد العجم العرب، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء قد تطاولوا في البناء. قال ثم قال فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فقال أتدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. قال أبو الحسن القطان حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا كهمس بن الحسن مثله.
نعم. طيب أقرأ كمان رواية أبي هريرة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
هذا الحديث يسميه العلماء أو يلقبه العلماء بأم السنة. هذا الحديث يلقبه العلماء بأم السنة. وجمع بعض إخواننا جزاه الله خير الأحاديث ذوات الألقاب فيقول بلغت عنده أكثر من 100 حديث، أكثر من 100 حديث الأحاديث ذوات الألقاب، مثل هذا الحديث حديث أم السنة، مثل حديث البطاقة، مثل حديث الصادق والمصدوق سيأتي بعد قليل، مثل حديث يعني ذو اليدين، حديث ذو اليدين، ونحو ذلك من الأحاديث ذوات الألقاب. الكلام في هذا الحديث باختصار فيما يتعلق بهذا الباب أنه بين أن الإيمان له أركان، فذكر 6 أركان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان، هذه أركان الإيمان. وذكر أن الإسلام 5 أمور: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمشكلة التي أريد أن أنبه عليها هنا حتى لا يلتبس عليكم الأمر، حينما تسمع هكذا الإيمان والإسلام ليس معنى ذلك إثبات إسلام بدون إيمان، فإن الإسلام بدون إيمان لا يصح. يعني حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد له أن تقيم الصلاة وكذا وكذا، أو حينما الله عز وجل لا تقولوا بل قولوا أسلمنا، ليس معنى ذلك إثبات إسلام بدون إيمان، لا، إنما المراد تمام الإيمان وأركانه، وإلا الإسلام لا يصح من أحد إلا بالإيمان، وإلا كان حكمك حكم أهل النفاق الذين آمن ظاهرهم وبطل باطنهم وكفر باطنهم. فحينما تسمع أن هذا إسلام وهذا ليس بإيمان، ليس معنى أن هذا مسلم ليس بمؤمن أنه لا إيمان عنده، لا، لأن الإسلام لا يصح إلا بأصل الإيمان، إلا بثبوت أصل الإيمان من المعرفة والتصديق والتعظيم والإقرار والمتابعة، واضح؟ فلا يصح الإسلام إلا بإيمان. إنما المراد هنا ذكر الأركان، ذكر الأركان التي تتعلق بالإسلام والأركان التي تتعلق بالإيمان، وليس معناه إثبات إسلام بغير إيمان. المسألة الثانية التي نريد أن نذكرها وننبه عليها في هذا الحديث أن هذا الحديث عن عمر لم يخرجه إلا مسلم، وعن أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم. عن عمر، قصة الحديث عن عمر ما جاءت إلا في مسلم، لم يخرجها البخاري. أما عن أبي هريرة فأخرجها البخاري ومسلم، وبعض الناس يخطئ في العزو يذكر الحديث عن عمر ثم يعزوه إلى البخاري ومسلم، لا، إذا رويت الحديث عن عمر فاقتصر في العزو على فإن البخاري لم يخرجهم. المسألة الأخرى التي ننبه عليها في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم، وفي رواية قال: إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ذكرني على الرواية علق عليها بعدك. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ما فائدة هذه الرواية؟ أقول تتذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. بعض الناس يفسر الرجوع للدين برفع راية الجهاد، هذا غلط، فإن ترك الجهاد من أعراض المرض، والعلاج بالرجوع إلى الدين. ما هو الدين؟ أقول هو الذي بينه في حديث جبريل، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، أن تحقق أركان الإسلام، أن تحقق أركان الإيمان، أن تحقق الإحسان. فإذا رجعتم إلى هذه الأمور ارتفع عنكم الذل، وارتفع عنكم تسلط الأعداء، وأقمتم تبعا الجهاد. لكن أن تجعل أن المراد في الحديث الرجوع إلى الدين بالجهاد، يقول لك: أخي غلط، الحديث بيذكر ترك الجهاد من أعراض المرض، فكيف أنت تجعله هو؟ لا، هذا غلط، هذا غلط. الرجوع إلى الدين بما ذكره الرسول في هذا الحديث. أيوة. مسألة أخرى، المصنف رحمه الله ذكر روايتين أشار إليها المحقق كما ذكر القارئ قبل قليل جزاه الله خير. رواية جاء فيها أن تلد الأمة ربها، ورواية جاء فيها أن تلد الأمة ربتها. وهنا يأتي السؤال لطالب الحديث: أي الروايتين نعتمد؟ ما الذي نعتمده؟ ما هو الموقف الصحيح؟ نقول الموقف الصحيح أن كلا، أن نفهم الحديث بالروايتين طالما لا تعارض بينهم، ونفهم أن الرسول ذكر المعنيين، ذكر أن من علامات الساعة أن تلد الأمة ربها، فيكون التفسير كما ذكره وكيع أنه يكثر في الناس أولاد السراري من العجم، العرب يتسرى بسارية عجمية، فالعجمية تبقى عجمية وولدها يصير عربي، فترد الأمة ربتها، يكثر أولاد السراري كما فسره وكيع. يصير تفسير وكيع هو لهذه الرواية، لأن بعض الناس يريد الرواية بلفظ وأن تلد الأمة ربتها، ويريد كلام وكيع يقول ضعيف. كلام وكيع ما هو ضعيف على الرواية الأولى حقت إيش؟ أن تلد الأمة ربها. وهذا المعنى لاحظته في القراءات، فقد يأتي أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير الآية لا ينطبق مع الآية. فإذا ما نظرت في قراءات الآية وجدت للآية قراءة ينطبق معها، هذا التفسير. ولذلك أي موضع فيه اختلاف روايات وآثار واردة في التفسير وفي المعنى، ينبغي عليك أن تلاحظ هذه الروايات، ولا تستعجل في الاعتراض على كلام أحد العلماء من الصحابة والتابعين في تفسير الآية أو الحديث، لأنه قد يكون مخرج كلامه على قراءة ليست هي التي بين يديك. إذن رواية ربتها ورواية ربها، نحن نقول الروايتين صحيحة، والرسول قال الاثنين، قال ربها وقال ربتها، وربها تفسيره ما ذكره وكيع، وربتها أن يكثر في البنات وفي الناس إيش؟ عقوق الوالدين، أن يكثر في الناس عقوق الوالدين وبالذات البنات، وهذا موجود كثير اليوم. خلاص، إيش الثانية اللفظة اللي أنت جبتها؟ أن تلد الأمة ربتها وأن تلد، ها؟ خلاص قلناها، حقت معالم دينكم. طيب، هذا يعني هو مقصود المصنف فقط من هذا الباب. أنا ترى والله حتى اليوم كنت أتكلم مع الشيخ أسامة، ما لي مقصود إني أطول، فبس أبغى أعلق بسرعة على مقصود المصنف وأمشي. فاليوم ما أدري حصلت عندنا تجاوزات كثير، مشي اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال أبو الصلت: عبد السلام بن صالح لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ.
ليش؟ أبو الصلت هو آفة السند هذا، رمي بالوضع وبالكذب، هذا أبو الصلت. خلاص، ليش؟ لأن السند هذا في ذكر أناس من أهل البيت، فهو يرويه عن علي بن موسى الرضا من آل البيت، عن أبيه موسى الرضا، عن جعفر بن محمد من آل البيت، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب. فالسند كله آل البيت، وآفة السند هذا هو أبو الصلت هذا، واتهمه غير واحد بالكذب، اتهمه غير واحد بالكذب. وكنت قرأت كلمة قديمة والله ما أعرف الآن فين أجيبها لك، أنه مثل هذه الأحاديث هي من وضع جهال أهل السنة، يريدون تقرير كلام أهل السنة فيجعلونه حديث ويقررونه بسند عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العبارة هي عبارة أهل السنة، أن الإيمان معرفة بالقلب وعمل أن الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. فهذا واحد من جهال أهل السنة أراد أن يقرر كلام أهل السنة فركب له سندا وذكره بهذه الطريقة.
حسن حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن زياد السلمي وعبد السلام بن صالح قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه.
عيد يا أبو هاشم أول السند.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد قال أبو الحسن تابع اللي قبله.
إيش اللي قاله؟ قال أبو الحسن.
حدثنا أبو حاتم قال أيوة. حدثنا محمد بن زياد السلمي وعبد السلام بن صالح.
ابن زياد
السلمي.
السلمي يعني يقصد بالسند السابق.
أيوة.
ما له علاقة، ما هو ظاهر إنه له علاقة. محمد بن زياد السلمي عن مين يروي؟ هذه نحط عليها علامة استفهام ونشوفها. قال شيء محقق على السند؟ طيب، الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. اللي يتعلق بباب الإيمان هنا أن مراد المصنف رحمه الله أن يبين أن المراد بمثل هذه الصيغة لا يؤمن أحدكم بكذا، أي لا يؤمن تمام الإيمان الواجب، لا يكمل إيمانه كمالا يحصل به الواجب من الإيمان إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم هدفه أمران. الأمر الأول الحث على أن يكون بين المسلمين إيثار، محبة وإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأمر الثاني إعطاء المسلم مقياس يزن به إيمانه. تذكروا احنا تكلمنا مرة قلنا انه من مقاييس الايمان عند الانسان انظر الى محل الصدقة عندك، فان الصدقة برهان، فاذا كان يسهل عليك التصدق وبذل المال وتخرج من مالك كثير صدقة لوجه الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة، فهذا دليل ان شاء الله حصول الايمان وتمكنه من نفسك، هذا برهان الايمان. واذا كانت الصدقة عندك قليلة وأنت لا تتصدق ولا تبذل المال في سبله طاعة لله وخشية لله، فالإيمان عندك ضعيف ويحتاج إلى أن تراجعه. أيضا من معايير الإيمان هذه الأمور، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أو حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله ونفسه التي بين جنبيه، فإن هذا الحديث أيضا مقياس آخر، هذا مقياس آخر، أن تنظر إلى محل هذه المحبة من نفسك وتعرف بذلك إيمانك، هل هو في زيادة أو هو في نقص، هل هو في زيادة أو هو في نقص. كان السلف يكثرون من مراقبة أنفسهم، يقول أحد السلف يقول إني لأستشعر الذنب، يعني أثر الذنب في دابتي إذا عثرت بي، وفي نعلي، في شسع نعلي إذا انقطع، يقول هذا بذنب. ابن سيرين كان يشتغل في التجارة وكان صاحب ورع وتقوى عظيمة، يعني كان سبب خسارته انه ترك زيت جاء اليه وقع فيه فار، فقال انا ما ادري الفار وقع وهل في هذه كل الباقي رماه وخسر ماله كله بسبب هذه القضية، وسجن ونودي عليه في السوق وكذا. كان يقول ما أرى هذا الذي جاءني إلا بذنب، شوفوا الآن الشاهد، ارتكبته قبل 40 سنة، قبل 40 سنة ناس يراقبوا أنفسهم، ومعناته وجالس متذكر غلطه طول الوقت وجالس يراكب، إيش رح يجيني بسبب هذا الذنب، إيش رح يجيني بسبب هذا الذنب. فهذا من معايير الإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف النفس بثلاثة أوصاف، وصفها بأنها نفس آمنة مطمئنة، وصفها بأنها لوامة، وصفها بأنها أمارة بالسوء. فهذه ثلاثة أحوال تعتري نفس الإنسان، ثلاثة أحوال تعتري نفس الإنسان، من أحوالها النفس اللوامة، ومن لومها أن تلوم صاحبها على الذنب لما فعلت، يعني هي في حالة مراقبة ولوم مع الله عز وجل. فهذه من مقاييس الإيمان في نفس ابن آدم. اللي بعده ولا نوقف الوقت كيف؟
السؤال.
ها؟
سؤال.
نقل الحديث. في سؤال؟ هات.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا السائل من ليبيا يقول: رجل له بنت مريضة وقال لزوجته: لو أن البنت ماتت والله لن تبقي معي يوم واحد، وبعد يوم ماتت البنت، فما حكم اليمين وماذا عليه؟
هذا الذي يظهر أنه طلاق معلق، إذا حصل السبب حصل اليمين، إلا إذا كان صدر هذا القول منه في حال منازعة ومخاصمة مع زوجته، فإنه قد يفهم بقرينة الحال أن صدور هذا اليمين المعلق إنما صدر منه من باب التغليظ والتعظيم لأمر هو يريده. فإذا كان صدور هذا اليمين المعلق على هذه الصفة في هذا الحال، في حال منازعة وخصومة مع زوجه، فهذا اليمين هذا يمين يلزمه فيه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. أما إذا لم يكن في حال منازعة ولا مشادة، وإنما أراد فعلا إيقاع الطلاق إذا ماتت البنت، فهذه طلقة واقعة بمجرد موت البنت، نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها إن كانت يعني قد بلغت، وأن يجعلها ذخر لوالديها ولا يضيع لهما أجر الصبر والمعاناة التي عانوها بسبب هذا الذي أصابهم. فإذا كانت كلمة قالها يريد منها إيقاع الطلاق إذا ماتت البنت، فهذا طلاق واقع علق ووقع الآن، فهذه طلقة واقعة. فإن لم يكن سبقها طلقات، فهذه الطلقة الأولى له أن يراجعها ويتمم حياته معها. أما إذا كانت هي الطلقة الثانية فكذا أيضا هي طلقة رجعية، له أن يواصل معها. أما إذا كانت سبقت طلقتان هذه الطلقة، فهذه الطلقة الثالثة وتكون هي التي لا يتحل له زوجه بعدها إلا أن تنكح زوجا آخر. ونسأل الله الإعانة للجميع والتيسير.
وهذا سائل يقول: هل حديث عمر رضي الله عنه وحديث أبي هريرة قصة واحدة وواقعة واحدة أم لا؟
نعم، هذا الظاهر، من جمع روايات حديث أبي هريرة وحديث عمر يرى أنها قصة واحدة وحديث واحد، مرة جاء عن عمر ومرة جاء عن أبي هريرة للتطابق في أغلب ألفاظ هذا الحديث، والله أعلم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح مقدمة سنن ابن ماجة رحمه الله، وكنا توقفنا عند باب الإيمان. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإيمان. قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان.
أقول: بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق باتباع السنة وبالتوقي في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر ما ينافي أمر الاتباع للسنة من الرأي والقياس واتباع البدع والأهواء، عقب هذا بباب يبين فيه الإيمان الذي بدونه لا يحصل الإنسان العمل بالسنة على وجهها. وهذا الباب يعتبر من الأبواب الطويلة، أورد فيه من الأحاديث أصول هذه المسألة، مسألة الإيمان. أول حديث أورده في هذا الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 أو 70 شعبة أو 70 بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. أقول: هذا الحديث من أصول باب الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وذلك لأنه تضمن ذكر عدة أمور. فالأمر الأول فيه بيان أن الإيمان قول وعمل، فإنه قال: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فذكر قول وذكر عمل. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه بيان أن الإيمان وإن كان كلا إلا أنه مركب من أجزاء، وذكر أنه شعبة وأن من شعبه الحياة، فهذا يبين أنه كالشجرة، أنه كالشجرة ذات الأغصان والفروع، فقد يذهب بعض الأغصان وقد يذهب بعض الفروع، ولكن يبقى أصل الشجرة. فهذا فيه إبطال لمن يدعي أن الإيمان كل يقبل التجزي، أنه كل لا يقبل التجزي. الأمر الثالث الذي تضمنه هذا الحديث فيه بيان أن الإيمان على مراتب وعلى درجات، فهو يزيد وينقص، لأنه ذكر أن من الإيمان أمور هي أعلى، ومن الإيمان أمور هي أدنى، فقال: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان إذن مراتب ودرجات، الإيمان هو مراتب ودرجات، وهذا فيه إبطال قول من يقول أن الإيمان الناس فيه سواء، إيماني كإيمان رسول الله، كإيمان أبي بكر، كإيمان عمر، كإيمان جبريل، وهذا كلام ينافيه هذا الحديث. فالمصنف بدأ باب الإيمان بهذا الحديث لأنه تضمن تقرير هذه الأصول الجامعة من كلام أهل السنة والجماعة في تقرير معنى الإيمان. إذ يتبين من هذا الحديث أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وأنه ينقص، وأنه يتجزأ، يقبل التجزئ ولا يبطل بنقصان بعضه، ولا يبطل بنقصان بعضه. فهذا من أهم مقاصد أهل السنة والجماعة لما يريدون في باب الإيمان هذا الحديث، وهو من أعظم الأحاديث في هذه المسألة اللي هي مسألة الإيمان، التي هي مسألة الإيمان. قوله والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عند البلاغيين من باب ذكر الخاص بعد العام. إفراده بالذكر لأهميته، إفراد الحياء بالذكر، مع أنه ذكر الأعلى وذكر الأدنى وخلاص، وعرف أن ما بينها أمور من أمور الإيمان، لكن لما يفرد الحياء بالذكر يعني هذا لمزيد الاعتناء به. والحياء من أهم صفات المؤمن، وسيأتي للمصنف بعد قليل إراد حديث الرجل الذي كان مر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان تحويل، وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال إن الحياء شعبة من الإيمان.
إن الحياء شعبة من الإيمان، هذا المقطع فيه تقرير أن الإيمان شعب، أن الإيمان شعب، وأنه لا يلزم من ذهاب بعضها ذهاب الآخر إلا إذا ذهب أصلها، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبعا في الأحاديث كلمة على الهامش تأتي كلمة شهادة أن لا إله إلا الله، هذا كالعنوان لتمام الشهادة اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا، زين من أقول تقرأ سورة الحمد لله رب العالمين، أنا جعلتها كالعنوان أي لتكمل باقي السورة. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الحياء شعبة من الإيمان فيه بيان أن الإيمان شيء له شعب كالشجرة، لكن من أهم هذه الشعب التي فيه بعد الشهادة وبعد أمور الإيمان العظيمة من الصلاة وغيرها أمر الحياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والعلماء فهموا هذه الكلمة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنها على معنيين. المعنى الأول إذا لم تستحي من أن يظهر على هذا الفعل الناس فيعلموه منك، أو على هذا القول الناس فيعلموه منك، لم تستحي منهم في ذلك، فاعلم أنه حق ليس بباطل، كقوله صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا لم تستحي من الأمر إذا اطلع عليه الناس فاصنع ما شئت فإنه ليس بإثم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنها من باب التوعد، يعني كأنه يقول أنت إذا لم يكن عندك حياة ما في فائدة، خلاص روح سوي اللي تبغى، أنت ما في فائدة منه، كأنها من باب الزجر والتوعد. وهذا يدل على أن الحياة مقياس عظيم للإنسان في شخصيته الإيمانية، الحياة مقياس عظيم للإنسان في شخصيته الإيمانية. جاء فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استحيوا من الله حق الحياة، فقيل يا رسول الله، ترى الآن أنا خارج عن طريقتي، هذه مو طريقتي في السنن، بس كده شوية أطول، أنه قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، قال وما حق الحياء يا رسول الله؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى. تذكروا أول كلامي قلت فيما يروى، خلاص اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش تحويل قال: وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.
المصنف رحمه الله الآن ينتقل إلى تقرير مسألة من المسائل السابقة بإفرادها بإراده لهذا الحديث. ما هي هذه المسألة؟ الرد على الخوارج، الرد على الخوارج والرد على المرجئة. كيف؟ أقول هذا الحديث فيه رد عليهم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيه رد على الخوارج والمرجئة في قضية أن الإيمان يتجزأ وينقص ويقل، حتى ورد عن بعض السلف رضوان الله عليهم قال: إن الإيمان لا يقل في قلب الإنسان حتى يصير كالهباء، وإنه لا يزداد ويعظم ويكسر حتى يكون أمثال الجبال، حتى يكون أمثال الجبال. وهذه قضية يستشعرها كل إنسان، فالإنسان تمر به أوقات يشعر أن إيمانه فيها زاد، وتمر به أوقات يشعر أن إيمانه فيها ضعف، وعندها عليه أن يجلي الصدر بذكر الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الأثر عن بعض السلف قال: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاؤها الاستغفار. فلا تترك الاستغفار وذكر الله على لسانك ليجلو قلبك. وقوله في أول هذا الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، هو عند أهل السنة والجماعة مقدار حبة من خردل من كبر، هو عند أهل السنة والجماعة على تفصيل. يقولون: إذا كان المراد بحبة من خردل من كبر منافي لأصل الإيمان، يعني كبر يمنعه ويأبى به أن يقول لا إله إلا الله وأن يعظم الله وأن يعمل في طاعة الله، فهذا خالد مخلد في النار. وإذا كان في قلبه كبر مع إقراره بالتوحيد وكذا، فيعني لا يدخل الجنة ابتداء، إنما يدخلها انتهاء ومآلة. وهكذا يصنعون في كل حديث أن من كان كذا لا يدخل الجنة، يقولون يعني ابتداء. لما يقولون هذا؟ يقولون لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا عندهم من نصوص الوعيد، هذا عندهم من نصوص الوعيد. والقاعدة عندهم في نصوص الوعيد أن يقال أن هذا الوعيد الذي جاء في حق هذا الرجل، أي هذا عذابه إن شاء الله أن يعذبه، وإلا هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا الأساس يفهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. هذا الحديث أيضا يفيد خطورة الكبر. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الكبر، قال: بطر الحق وغمط الناس. قال بعض السلف: أصول الخطايا ثلاث: الكبر، وهو الذي منع إبليس أن يسجد لآدم لما أمره الله عز وجل. الحرص، وهو الذي أخرج آدم وحواء من الجنة، حرص أن يكون في الجنة وفي ملك لا يبلى، فلم ينتهي عما نهاهم الله وأكل من الشجرة فخرج من الجنة. الثالث الحسد، وهو الذي أوقع العداوة بين ابني آدم. الشاهد أن الكبر من أصول الخطايا. لو تتأمل في الخطايا التي يقع فيها الإنسان سترى أن عامل الكبر من أخطر الأخلاق السيئة التي يتصف بها الإنسان وتوقعه في هذه المعاصي والمخالفات. إلا بعد.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون: ربنا أخرجنا من قد أمرتنا. قال: ثم يقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل. قال أبو سعيد: فمن لم يصدق هذا فليقرأ: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال أبو الحسن: حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق نحوه.
هذا مو موجود، واللفظ عندك من كان في قلبه إيش؟ ثم من كان في قلبه
وزن نصفي
مثقال
دين،
آخر شيء مثقاله
ذرة من خردل.
لا، احنا عندنا حبة من خردل. كل النسخ عندكم كذا؟ اذا هذه نسخة ثانية، ذرة من خردل. طيب، هذه اول قضية. هذا الحديث مع الحديث الذي قبله في قوله مثقال حبة من خردل، اهل السنة والجماعة يفهمونه على اساس مثقال حبة من خردل من إيمان في قلبه وظهر أثرها على الجوارح، يفهمونها على أساس قضية التلازم بين الباطن والظاهر، لا يفهمونها على أساس إثبات الإيمان في القلب بدون، لأنه إذا قلت بهذا المعنى معناته أنت خالفت أصل أهل السنة في أنه لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل. ويعدون أي حديث يأتي فيه مثل هذا المعنى يقولون هذا من الأحاديث المتشابهة التي ينبغي أن ترد على الأحاديث المحكمة، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح القلب يصلح الظاهر، وبخراب القلب يخرب الظاهر، بفساد القلب يفسد الظاهر. يفهمونها بمسألة التلازم، إيمان في القلب لازم ما يصدقه من العمل، ولا يثبتونه بمجرد القلب، لأنهم يقولون، وهذه كلمة أجمعوا عليها واتفقوا عليها، أنه لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بسنة، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بسنة. والآن المصنف بعد أن قرر السنة يقرر لكم ما يضبط به ذلك من الإيمان، ما يضبط به ذلك من الإيمان. السند الذي أورده بعد ذلك من طريق الدبري لم يورد عندنا في النسخة التي هي بمراجعة الشيخ شعيب الأرناؤوط. عيد السند، خلينا نكتبه.
قال أبو الحسن: حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق نحوه.
طبعا الدبري هو راوية عبد الرزاق للمصنف، راوية عبد الرزاق للمصنف، معنى ذلك أن الحديث تجدونه في المصنف. الذي يلي:
رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة، عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فيعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا.
نعم، هذا الأثر من الآثار التي تثبت زيادة الإيمان ونقصانه. أما قوله في الأثر: ونحن فتيان حزاورة، يعني أقوياء أشداء، أقوياء أشداء، حزاورة يعني أقوياء أشداء. يقول جندب بن عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني أشداء أقوياء، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. وهذه نقطة مهمة، نقطة مهمة أن الإنسان يتعلم الإيمان. إيش يعني يتعلم الإيمان؟ يعني يتعلم خصال الإيمان من الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة والاعتقادات الصالحة، ليستوي في قلبه وفي نفسه هذا الدين والعمل به والقيام به. فلما تعلمنا الإيمان تعلمنا بعد ذلك القرآن. ولذلك السلف يقولون الأدب قبل العلم، يقول تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. الآن احنا مشكلتنا أن القضية صارت بالعكس، صار ممكن شاب صغير يحفظ أحاديث كثيرة ويحفظ القرآن لكن ما عنده من العلم شيء، ما عنده من الأدب والعمل والعلم شيء، ما عنده شيء، ما هو متأدب بشيء. لكن لما يتعلم الدين وتعلم الأحكام وتأدب بالشرع وتعلم أمور الإيمان، لأن إيش معنى قوله تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن؟ أي تعلمنا العمل بكل أعمال الإيمان، تعلمنا معنى الصلاة، تعلمنا معنى الطهارة، تعلمنا معنى الزكاة، تعلمنا الآداب كيف تكون، كيف يكون صلة الرحم، كيف يكون البيع والشراء، كل ما نحتاجه من أمور الدين تعلمناه، ثم تعلمنا القرآن. فجاء القرآن مصدق لما تعلمنا، بل الذي تعلمنا صرنا نفسر به القرآن. لكن الآن يتعلم القرآن والسنة والأحاديث كنصوص جمل فقط، جمل ما يعرف ايش معناها، لو وقفت عند آية ما يعرف ايش معناها، لو وقفت عند حديث ما يعرف ايش معناها، خلاص. ثم بعد ذلك إما يتعلم وإما ما يتعلم، إما خلاص يسود ويقدم ويلقى في نفسه أنك أنت من العلماء، بل أخبرني بعض الإخوة قال يقال لبعضهم أنت الآن أعلم من العلماء. والله بلغني أن هؤلاء الذين يعلمونهم حفظ الأحاديث الصحيحين وكذا، أنه في بعض احتفالاتهم وكذا يعني فيما بينهم يقولون أنتم تحفظون من الأحاديث ما لا يحفظه العلماء الكبار اليوم، يتكلمون معهم هكذا. فشوف إيش يلقوا في نفوسهم، شوف ما الذي يحصل من مثل هذا الكلام من الفساد، خلاص. ثم يأتي بعد هذا يصدر ويلمع ويوجه من بعد إلى الأمر الذي يقولون، ويقدم للعامة أنه هذا الرجل الذي يعني جهبذ الزمان. هذا خطر، هذا خطر. أول شيء الإنسان يتأدب، يتعلم أحكام الدين، يتعلم أحكام الشرع، يتعلم الأمور التي يحتاجها، ثم بعد ذلك يتعلم القرآن، يعني يتعلم المعاني الشرعية المطلوبة منه، هذا الأهم. تعلم كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تعامل والديك، كيف تتأدب مع الله، كيف تتأدب مع الرسول، كيف ما هو حق الصحابة، ما هو حق الجيران، ما هو حق، تتعلم الآداب الشرعية كلها، الأحكام الشرعية كلها، ثم بعد ذلك تتعلم القرآن. أو أمزج بين هذا وهذا، أمزج بين هذا وهذا. أما أن تجعل القضية هكذا فقط حفظ قرآن وحفظ أحاديث ويلا أنت صدرت، يلا معك شهادة، وتسمع من يلقي في قلبك أن أنت أعلم من فلان، أنت تحفظ ما لا يحفظه وتقرأ ما لا يقرأه، فجأة تلاقي نفسك أنت يعني شيء ما وتبدأ تتوجه بالطريقة التي هم يريدونها، ويصدرونك ويلمعونك ويفتح لك كل شيء، إلا أن يشاء الله يفتح لك كل شيء. أنت الآن أتلمعت ووصلت للدرجة التي هم يريدونها، فجأة تلاقي نفسك وصدرت منك فتاوى مدري كيف، صدر منك كلام مدري كيف، فتؤيد هؤلاء وتؤيد كذا وتؤيد كذا، وأنت حرب على السنة وعلى أهلها، وصرت أنت حرب على السنة وعلى أهلها. لذلك ينبغي أن تنتبه لهذه الأداء. مقصود المصنف من إراده لهذا الأثر أن جندب بن عبد الله قال فأزددنا به إيمانا، أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، ففيه إبطال لقول المرجئة والخوارج، ففيه إبطال لقول المرجئة والخوارج والمعتزلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية.
نعم، هذا الحديث في السند علي بن نزار، والعلماء وهنوا شأنه جدا وضعفوه جدا، فهو حديث ضعيف جدا ومتن غريب، لم يأتي في الأحاديث المرفوعة مثل هذا المتن، وهذه الغرابة مع هذا الضعف الشديد في السند تقتضي الحكم بوهن الحديث جدا وأنه حديث واهي. والمرجئة هم الذين يثبتون الإيمان بلا عمل، ويقولون أن الإيمان كل لا يقبل التجزي، وأن الناس في أصله سواء، ويقولون لا يصح أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فإنك إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله شككت في إيمانك، والشك في الإيمان بطلان. ولهم أقوال أخرى يقولها تذكرها عنهم كتب الفرق. أما القدرية فالقدرية هم الذين يعتقدون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، أن الإنسان يخلق فعل نفسه، وأن الله لا يعلم بالأمور التي تحدث حتى تحدث، فإذا حدثت علمها، فإن علم الله عندهم علم مستأنف، علم مستأنف. ولذلك أهل السنة يقولون إذا حاججت القدري بالعلم فأثبته فقد نقض قوله، وإن أنكره كفر. يقول تحاججه بالعلم في إثبات العلم لله عز وجل، فإن أثبته نقض قوله، وإن أنكره كفر. عرفت؟ والسر أن القدرية لا يثبتون علم الله، أن القدرية لا يثبتون علم الله. وأهل العلم يقسمونهم إلى قسمين، يقولون من اعتقد منهم أن الله لا يعلم، أن ليس لله علم سابق، ونفى مرتبة الكتابة، يعني نفى مرتبة العلم والكتابة، فهو كافر. وأما إن كان ينفي فقد المشيئة وينفي خلق أفعال العباد، ينفي خلق أفعال العباد، فهو على بدعة غليظة، فهو على بدعة غليظة. فيجعلون من أنكر المرتبة الأولى والثانية كافر، ومن أنكر المرتبة الثالثة والرابعة على بدعة غليظة. يفرقون بين القدرية، وتفرع عن القدرية وجه آخر مقابل، وهم الذين يقولون بالجبر، نقيض القدرية، يقولون بالجبر أن الإنسان مجبور على أفعال نفسه، وبهذا القول أسقطوا التكليف، وبهذا القول أسقطوا التكليف. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال
تيه إلى ركبتيه.
نعم،
احنا عندنا ركبته إلى ركبته.
أيوة. ركبته. نعم.
أيوة. انت ركبته ولا ركبتيه؟
لا، ركبته.
ركبته.
أيوة.
طيب،
فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال صدقت. قال فعجبنا منه يسأله ويصدقه، ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه، ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أمارتها؟ قال أن تلد الأمة ربها. قال وكيع يعني تلد. إيه نعم،
احنا عندنا ربتها. طيب، ما في احتمال خطأ.
نبه عليه اسف
نبه قال
في سائر النسخ ربتها في سائر النسخ ربتها. قال وكيع يعني تلد العجم العرب وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء قد تطاولوا في البناء. قال ثم قال فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فقال أتدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. قال أبو الحسن القطان حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا كهمس بن الحسن مثله.
نعم. طيب أقرأ كمان رواية أبي هريرة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
هذا الحديث يسميه العلماء أو يلقبه العلماء بأم السنة. هذا الحديث يلقبه العلماء بأم السنة. وجمع بعض إخواننا جزاه الله خير الأحاديث ذوات الألقاب فيقول بلغت عنده أكثر من 100 حديث أكثر من 100 حديث الأحاديث ذوات الألقاب مثل هذا الحديث حديث أم السنة مثل حديث البطاقة مثل حديث الصادق والمصدوق سيأتي بعد قليل مثل حديث يعني ذو اليدين حديث ذو اليدين ونحو ذلك من الأحاديث ذوات الألقاب. الكلام في هذا الحديث باختصار فيما يتعلق بهذا الباب أنه بيّن أن الإيمان له أركان فذكر 6 أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذه أركان الإيمان هذه أركان الإيمان. وذكر أن الإسلام 5 أمور شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمشكلة التي أريد أن أنبه عليها هنا حتى لا يلتبس عليكم الأمر حينما تسمع هكذا الإيمان والإسلام ليس معنى ذلك إثبات إسلام بدون إيمان فإن الإسلام بدون إيمان لا يصح. يعني حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد له أن تقيم الصلاة وكذا وكذا أو حينما الله عز وجل لا تقولوا بل قولوا أسلمنا ليس معنى ذلك إثبات إسلام بدون إيمان لا إنما المراد تمام الإيمان وأركانه وإلا الإسلام لا يصح من أحد إلا بالإيمان وإلا كان حكمك حكم أهل النفاق الذين آمن ظاهرهم وبطل باطنهم وكفر باطنهم. فحينما تسمع أنه هذا إسلام وهذا ليس بإيمان ليس معنى أنه هذا مسلم ليس بمؤمن أنه لا إيمان عنده لا لأن الإسلام لا يصح إلا بأصل الإيمان إلا بثبوت أصل الإيمان من المعرفة والتصديق والتعظيم والإقرار والمتابعة واضح. فلا يصح الإسلام إلا بإيمان إنما المراد هنا ذكر الأركان ذكر الأركان التي تتعلق بالإسلام والأركان التي تتعلق بالإيمان وليس معناه إثبات إسلام بغير إيمان. المسألة الثانية التي نريد أن نذكرها وننبه عليها في هذا الحديث أن هذا الحديث عن عمر لم يخرجه إلا مسلم وعن أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم. عن عمر قصة الحديث عن عمر ما جاءت إلا في مسلم، لم يخرجها البخاري. أما عن أبي هريرة فأخرجها البخاري ومسلم. وبعض الناس يخطئ في العزو، يذكر الحديث عن عمر ثم يعزوه إلى البخاري ومسلم. لا، إذا رويت الحديث عن عمر فاقتصر في العزو على، فإن البخاري لم يخرجه. المسألة الأخرى التي ننبه عليها في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. وفي رواية قال: إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ذكرني على الرواية، علق عليها بعدك. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ما فائدة هذه الرواية؟ أقول تتذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. بعض الناس يفسر الرجوع للدين برفع راية الجهاد، هذا غلط. فإن ترك الجهاد من أعراض المرض، والعلاج بالرجوع إلى الدين. ما هو الدين؟ أقول هو الذي بينه في حديث جبريل، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، أن تحقق أركان الإسلام، أن تحقق أركان الإيمان، أن تحقق الإحسان. فإذا رجعتم إلى هذه الأمور ارتفع عنكم الذل، وارتفع عنكم تسلط الأعداء، وأقمتم تبعا الجهاد. لكن أن تجعل أن المراد في الحديث الرجوع إلى الدين بالجهاد، يقول لك يا أخي غلط، الحديث بيذكر ترك الجهاد من أعراض المرض، فكيف أنت تجعله هو؟ لا، هذا غلط، هذا غلط. الرجوع إلى الدين بما ذكره الرسول في هذا الحديث. أيوة. مسألة أخرى، المصنف رحمه الله ذكر روايتين أشار إليها المحقق كما ذكر القارئ قبل قليل جزاه الله خير. رواية جاء فيها أن تلد الأمة ربها، ورواية جاء فيها أن تلد الأمة ربتها. وهنا يأتي السؤال لطالب الحديث: أي الروايتين نعتمد؟ ما الذي نعتمده؟ ما هو الموقف الصحيح؟ نقول الموقف الصحيح أن كلا، أن نفهم الحديث بالروايتين طالما لا تعارض بينهم، ونفهم أن الرسول ذكر المعنيين، ذكر أن من علامات الساعة أن تلد الأمة ربها، فيكون التفسير كما ذكره وكيع، أنه يكثر في الناس أولاد السراري من العجم، العرب يتسرى بسارية عجمية، فالعجمية تبقى عجمية وولدها يصير عربي، فترد الأمة ربتها، يكثر أولاد السراري كما فسره وكيع. يصير تفسير وكيع هو لهذه الرواية، لأن بعض الناس يريد الرواية بلفظ وأن تلد الأمة ربتها، ويريد كلام وكيع يقول ضعيف. كلام وكيع ما هو ضعيف على الرواية الأولى حقت إيش؟ أن تلد الأمة ربها. وهذا المعنى لاحظته في القراءات، فقد يأتي أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير الآية لا ينطبق مع الآية. فإذا ما نظرت في قراءات الآية وجدت للآية قراءة ينطبق معها، هذا التفسير. ولذلك أي موضع فيه اختلاف روايات وآثار واردة في التفسير وفي المعنى، ينبغي عليك أن تلاحظ هذه الروايات، ولا تستعجل في الاعتراض على كلام أحد العلماء من الصحابة والتابعين في تفسير الآية والحديث، لأنه قد يكون مخرج كلامه على قراءة ليست هي التي بين يديك. إذن رواية ربتها ورواية ربها، نحن نقول الروايتين صحيحة، والرسول قال الاثنين، قال ربها وقال ربتها. وربها تفسيره ما ذكره وكيع، وربتها أن يكثر في البنات وفي الناس إيش؟ عقوق الوالدين، أن يكثر في الناس عقوق الوالدين وبالذات البنات، وهذا موجود كثير اليوم. خلاص. إيش الثانية اللفظة اللي أنت جبتها؟ أن تلد الأمة ربتها وأن تلد ها؟ خلاص قلناها حقت معالم دينكم. طيب، هذا يعني هو مقصود المصنف فقط من هذا الباب. أنا ترى والله حتى اليوم كنت أتكلم مع الشيخ أسامة ما لي مقصود أني أطول، فبس أبغى أعلق بسرعة على مقصود المصنف وأمشي. فاليوم ما أدري حصلت عندنا تجاوزات كثير، مشي اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال أبو الصلت: عبد السلام بن صالح لو قرأ هذا الإسناد على مجنون لبرأ.
ليش؟ أبو الصلت هو آفة السند، هذا رمي بالوضع وبالكذب، هذا أبو الصلت خلاص. ليش؟ لأن السند هذا في ذكر أناس من أهل البيت، فهو يرويه عن علي بن موسى الرضا من آل البيت، عن أبيه موسى الرضا، عن جعفر بن محمد من آل البيت، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب. فالسند كله آل البيت، وآفة السند هذا هو أبو الصلت هذا، واتهمه غير واحد بالكذب، اتهمه غير واحد بالكذب. وكنت قرأت كلمة قديمة والله ما أعرف الآن فين أجيبها لك، أنه مثل هذه الأحاديث هي من وضع جهال أهل السنة، يريدون تقرير كلام أهل السنة فيجعلونه حديث ويقررونه بسند عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العبارة هي عبارة أهل السنة، أن الإيمان معرفة بالقلب وعمل أن الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. فهذا واحد من جهال أهل السنة أراد أن يقرر كلام أهل السنة فركب له سندا وذكره بهذه الطريقة.
قال أبو الحسن حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن زياد السلمي وعبد السلام بن صالح قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه.
عيد يا أبو هاشم أول السند.
قال حدثنا محمد بن بشار قال أبو الحسن تابع اللي قبله. حدثنا أبو حاتم قال أيوة. حدثنا محمد بن زياد السلمي وعبد السلام بن صالح
ابن زياد
السلمي.
السلمي يعني يقصد بالسند السابق. ما له علاقة، ما هو ظاهر أنه له علاقة محمد بن زياد السلمي عن مين يروي؟ هذه نحط عليها علامة استفهام ونشوفها. قال شيء محقق على السند. طيب، الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. اللي يتعلق بباب الإيمان هنا أن مراد المصنف رحمه الله أن يبين أن المراد بمثل هذه الصيغة لا يؤمن أحدكم بكذا، أي لا يؤمن تمام الإيمان الواجب، لا يكمل إيمانه كمالا يحصل به الواجب من الإيمان إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم هدفه أمران. الأمر الأول الحث على أن يكون بين المسلمين إيثار، محبة وإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأمر الثاني إعطاء المسلم مقياس يزن به إيمانه. تتذكروا إحنا تكلمنا مرة قلنا أنه من مقاييس الإيمان عند الإنسان انظر إلى محل الصدقة عندك، فإن الصدقة برهان، فإذا كان يسهل عليك التصدق وبذل المال وتخرج من مالك كثير صدقة لوجه الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة، فهذا دليل إن شاء الله حصول الإيمان وتمكنه من نفسك، هذا برهان الإيمان. وإذا كانت الصدقة عندك قليلة وأنت لا تتصدق ولا تبذل المال في سبله طاعة لله وخشية لله، فالإيمان عندك ضعيف ويحتاج إلى أن تراجعه. أيضا من معايير الإيمان هذه الأمور، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو حديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله ونفسه التي بين جنبيه. فإن هذا الحديث أيضا مقياس آخر، هذا مقياس آخر، أن تنظر إلى محل هذه المحبة من نفسك، وتعرف بذلك إيمانك هل هو في زيادة أو هو في نقص، هل هو في زيادة أو هو في نقص. كان السلف يكثرون من مراقبة أنفسهم. يقول أحد السلف، يقول: إني لأستشعر الذنب، يعني أثر الذنب، في دابتي إذا عثرت بي، وفي نعلي، في شسع نعلي إذا انقطع. يقول هذا بذنب. ابن سيرين كان يشتغل في التجارة وكان صاحب ورع وتقوى عظيمة، يعني كان سبب خسارته أنه ترك زيت جاء إليه وقع فيه فار، فقال: أنا ما أدري الفار وقع وهل في هذه كل الباقي رمى، وخسر ماله كله بسبب هذه القضية، وسجن ونودي عليه في السوق وكذا. كان يقول: ما أرى هذا الذي جاءني إلا بذنب. أشوف الآن الشاهد، ارتكبته قبل 40 سنة، قبل 40 سنة. ناس يراقبوا أنفسهم، ومعناته وجالس متذكر غلطه طول الوقت وجالس يراقب إيش راح يجيني بسبب هذا الذنب، إيش راح يجيني بسبب هذا الذنب. فهذا من معايير الإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف النفس بثلاثة أوصاف: وصفها بأنها نفس آمنة مطمئنة، وصفها بأنها لوامة، وصفها بأنها أمارة بالسوء. فهذه ثلاثة أحوال تعتري نفس الإنسان، ثلاثة أحوال تعتري نفس الإنسان. من أحوالها النفس اللوامة، ومن لومها أن تلوم صاحبها على الذنب لما فعلت، يعني هي في حالة مراقبة ولوم مع الله عز وجل. فهذه من مقاييس الإيمان في نفس ابن آدم. اللي بعده ولا نوقف الوقت كيف؟
السؤال
ها؟ ناخذ الحديث في سؤال. هات
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا السائل من ليبيا يقول: رجل له بنت مريضة وقال لزوجته: لو أن البنت ماتت والله لن تبقي معي يوم واحد، وبعد يوم ماتت البنت، فما حكم اليمين وماذا عليه؟
هذا الذي يظهر أنه طلاق معلق، إذا حصل السبب حصل اليمين، إلا إذا كان صدر هذا القول منه في حال منازعة ومخاصمة مع زوجته، فإنه قد يفهم بقرينة الحال أن صدور هذا اليمين المعلق إنما صدر منه من باب التغليظ والتعظيم لأمر هو يريده. فإذا كان صدور هذا اليمين المعلق على هذه الصفة في هذا الحال، في حال منازعة وخصومة مع زوجه، فهذا اليمين هذا يمين يلزمه فيه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. أما إذا لم يكن في حال منازعة ولا مشادة، وإنما أراد فعلا إيقاع الطلاق إذا ماتت البنت، فهذه طلقة واقعة بمجرد موت البنت. نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها إن كانت يعني قد بلغت، وأن يجعلها ذخر لوالديها ولا يضيع لهما أجر الصبر والمعاناة التي عانوها بسبب هذا الذي أصابهم. فإذا كانت كلمة قالها يريد منها إيقاع الطلاق إذا ماتت البنت، فهذا طلاق واقع علق ووقع الآن، فهذه طلقة واقعة. فإن لم يكن سبقها طلقات، فهذه الطلقة الأولى له أن يراجعها ويتمم حياته معها. أما إذا كانت هي الطلقة الثانية فكذا أيضا هي طلقة رجعية، له أن يواصل معها. أما إذا كانت سبقت طلقتان هذه الطلقة، فهذه الطلقة الثالثة، وتكون هي التي لا يتحل له زوجه بعدها إلا أن تنكح زوجا آخر. ونسأل الله الإعانة للجميع والتيسير.
وهذا سائل يقول: هل حديث عمر رضي الله عنه وحديث أبي هريرة قصة واحدة وواقعة واحدة أم لا؟
نعم، هذا الظاهر، من جمع روايات حديث أبي هريرة وحديث عمر يرى أنها قصة واحدة وحديث واحد، مرة جاء عن عمر ومرة جاء عن أبي هريرة، للتطابق في أغلب ألفاظ هذا الحديث. والله أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.